الله الرحمن الرحيم. فيما تقدم عند قوله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، لم يتكلم ابن كثير على معنى حسابا شديدا، وقد ذكر عن الحساب الشديد النقاش الذي لا عفو فيه لحديث من نوقش الحساب هلك، وهذا تفسير سورة التحريم وسميت بهذا الاسم لما صدرت به يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، هكذا هو الاسم التوقيفي. وأما تسميتها سورة النبي قوله يا أيها النبي فإن سورا كثيرة، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، سورا جملة مذكور فيها يا أيها النبي وما سميت سورة النبي. ومنهم من يسميها سورة لم تحرم ما أحل الله لك من لفظها، ومنهم من يسميها سورة المتحرم، وكل هذه الأسماء غير صحيحة، وإنما الاسم الذي دل عليه القرآن والسنة التحريم، سورة التحريم. وقوله وهي مدنية في هذا النسخة قال وهي مدنية، وهذا لا خلاف فيه أنها مدنية، فإنها سياقها يقتضي ذلك ولا خلاف فيه. ولو تدبر الإنسان المدني مثل هذا يعرف أنه مدني بدون تفكر كبير تفكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده في مكة إلا خديجة، ثم ماتت تزوج سودة، زوج عائشة ولم يدخل بها، ثم سودة، وما كان عنده إلا سودة، ولا حصل تحريم لأزواجه وليس معه إلا واحدة. وذكر فيها السورة المنافقون، ومكة ما كان فيها، ما ظهر النفاق، ما هو إلا كفر واضح وإيمان واضح. وآياتها 12 آية هي مدنية بلا خلاف، وآياتها 12 آية بلا خلاف، وكلماتها 247 كلمة، وأحرفها 1160 حرفا، 1160 حرفا. كل هذا قيل فيه لا خلاف، كما في عدد آي القرآن لمحمد بن خلف معروف الوكيل. موضوع هذا الكتاب عدد آي القرآن، عدد كلمات القرآن وحرف القرآن، وذكر المكي والمدني، وفي حاشيته ذكر عدم الخلاف في بعضها، وبعضها يذكر الخلاف ويرجح أو يذكر الترجيح. وهو كتاب مهم في القرآن على اختصار جزء طيب في علوم القرآن. سيذكر ابن كثير رحمه الله سبب نزول صدر هذه السورة، وهو قول لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم الآية. قال الشيخ رحمه الله، ساق الشيخ رحمه الله ما سيذكر ابن كثير حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، فتواصيت قالت فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم تقول إني لا أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ ودخل على إحداها فقالت داهما، قالت له ذلك، فقال لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، إلى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم الآية، عائشة وحفصة. وأسر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض أزواجه لقوله بل شربت عسلا. الحديث عاده مسندا من مع تغير في المتن يسير، ما قال إبراهيم بن موسى عن هشام ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، أخرجه مسلم زيادة وقد حلفت، وهو عند النسائي عن أنس، هذا عن عائشة، ثم ساقه عن أنس من سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطعها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها. هذا سبب آخر أنها نزلت في تحريم العسل على نفسها، أنه لما قالوا عند شربت فيك ريح مغافير وكان طيب الريح ولا يحب أن يظهر منه ريح آخر غير، يعني هكذا كان فقط حيلة، وإلا لم يظهر منه ريح كريه، وقد نزهه الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، هذان سببان، سببها أنه شرب العسل يعني الامتناع عن شرب العسل، الثانية أنه الامتناع عن سريته وأمته. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال الحافظ الفتح بعد عزوه إلى النسائي سند صحيح، وعن ابن عباس أيضا جاء عن ابن عباس يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، قال نزلت هذه في سريته، رواه البزار بإسنادين والطبراني ورجال البزار رجال الصحيح غير بشر بن آدم وهو ثقة، أيضا ثابت بما يعضد قول أنس أنه نزل في تحريمه لأمته. قال وقال الضياء المقدسي في المختارة أخبرنا أبو أحمد عبد الباقي بن عبد الجبار الحرضي الهروي في قراءة عليه ونحن نسمع ببغداد قيل له أخبركم أبو شجاع عمرو بن محمد بن عبد الله البسطامي قراءة عليه وأنت تسمع، قال أخبرنا أبو القاسم أحمد بن محمد بن محمد الخليلي، قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن حسن الخزاعي، قال أخبرنا أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، قال حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي، قال حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال هذا جرير بن حازم أيوب النافع عن ابن عمر عن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة لا تحدثي أحدا وإن أم إبراهيم علي حرام يعني سريته، فقالت أتحرم ما أحل الله لك؟ قال فوالله لا أقربها. قال فلم يقربها نفسها حتى أخبرت عائشة، فأنزل الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقال الحافظ ابن كثير هذا أسناد صحيح في تفسير. عندنا ثلاثة أربعة الصحابة، عائشة حديث عائشة في قصة العسل، حديث أنس في قصة تحريمه ماريا القبطية التي هي سريته، وفي حديث ابن عمر حديث عمر حديث أنس حديث عائشة وحديث عمر حديث ثلاثة، والرابع حديث ابن عباس يرادف حديث أنس في تحريم سريته. لابد من الجمع بين هذه، هل نزلت السورة في تحريم العسل أو في تحريم ماريا؟ قال الحافظ الفتح يحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معا انتهى، أي بسبب تحريم العسل وتحريم جاريته. وقال الشوكاني في تفسير عند الآية فهذان سببان صحيحة لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين قصة العسل وقصة ماريا، وأن القرآن نزل فيهما جميعا، وفي كل واحد منهما أنه أسر الحديث إلى بعض أزواجه، فلا مانع من تعدد الأسباب بسببين أو أكثر، وقد تعدد السبب في هذا، يعني هذان سببان صحيحان. أما القرطبي فإنه يرجح ولا يعمد إلى الجمع، وكأنه تبع ابن العربي في ذلك. قال فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثبت في مسلم عن عائشة وذكر الحديث أنها أن الآية نزلت في شرب النبي صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش، فحصلت الغيرة من عائشة وحفصة فتواطأتا على قوله عندك مغافير وجدنا فيك ريح مغافير فحرمه لذلك، لأنه كان لا يحب أن توجد منه رائحة ريحة المغافير، وهي ليست جيدة الريحة، ريحة ذلك الشجر. ساقه كذلك ثم ساق بعده، ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة، وفي الأولى زينب، وروي ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة، ورجح الحافظ أن صاحبة العسل زينب لا سودة، ذكر سودة في هذا الموضع غير صحيح، التي سقته عسلا زينب بنت جحش. وقد قيل إنما هي أم سلمة، رواه أسباط عن السدي وقاله عطاء بن أبي مسلم، قال هذا كله جهل، قول بأنها سودة، قول بأنها أم سلمة، كله جهل أو تصور بغير علم، إنما هي زينب. فقال باقي نسائه حسدا وغيرة غيرة لمن شرب ذلك عندها: إن لنجد فيك ريح مغافير، مغافير بقلة أو صمغة تغيرت الرائحة فيها حلاوة، وأحدها مغفور جرست، يقولون كأنها جرست، يعني هذه نحله العرفة، نبت له ريح كريح الخمر أو كذا. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبها أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدها، ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك، ولهذا قال لا أشربه، ومعناه أنه امتنع، حلف أن لا يشرب ممتنع، لا أنه حرم ما أحل الله، فهو حلال، وهذا كتركه للضب حين أكله خالد من عندي وقال أجد نفسي تعافي ولم يحرمه. وهكذا أيضا هذا يعني العسل ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، ولكن امتنع عنه والله لا أشربه، ولا حرم كذلك سرية الإطلاق، ولكن امتنع عنها وآلى، فكان ذلك تحريما محدودا، لأن تحريم ما أحل الله معروف حكمه، لما تحرم ما أحل الله لك معنى تمتنع عن هذا وتجعله عليك محرما، أي تمتنع عنه لا لأنه حرام مطلقا أو حرمه مطلقا، هذا مدلول الآية. الأسل حله في كتاب الله، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وفي الأحاديث الصحاح أنه شفاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الشفاء في شيء ففي ثلاث ومنها شربة عسل، فهو حلال، إنما امتنع عنه كما امتنع عن الضب، وآلى حلف أنه ما يشربه، لهذا هذا هو مقصود التحريم في هذه الآية. قال بعد أن ذكر هذا: وقول ثالث أن النبي حرم ماريا، قال ابن عباس أنا ألا أنه يسبب العسل، وقول آخر أنه حرم ماريا قبطية، قد كان أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية. وساق القصة عن ابن عباس عن عمر قال دخل رسول الله الذي قرأناه آنفا. ثم قال القرطبي الثانية أصح هذه الأقوال أولها أنه تحريم بسبب تحريم الأسد، وأضعفها أوسطها قال العربي أما ضعفه في السند فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبي صلى الله عليه وسلم الموهوبة ليس تحريما لها، لأن من رد ما وهب له لم يحرم عليه، وإنما حقيقة التحريم بعد التحليل. وأما من روى أنه حرم ماريا القبطية فهو أمثل في السند وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يدون في الصحيح وروي مرسلا من عدة طرق وهو ثابت. ساق عن زيد بن أسلم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال أنت علي حرام والله لا أتي لا أتينك لا قد جاء من غير هذا، إلى قوله وإنما الصحيح أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب وتظاهرت عليه عائشة وحفصة سبب الغيرة فيه، وجرى ما جرى فحلف أن لا يشربه وأسر ذلك، ونزلت الآية في الجميع. هذا هو الترجيح الصواب أنها نزلت في الجميع. قول لما تحرم، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم ولم يحلف فليس ذلك بيمين عندنا، ولا يحرم قول الرجل، قول الرجل هذا علي حرام شيئا حاشا الزوجة. يدخل الآن فيما يتعلق بالأحكام يأتي وقتها إن شاء الله، قوله لامرأته علي حرام أو كذا، يعني خرجنا من هذا بعدة أمور. الأمر الأول مدنية بالإجماع وما ذكر من آياتها وكلماتها وحروفها كل ذلك إجماع. سبب تسميتها بالتحريم وبيان أن هذا هو الاسم وما عداه من الصحيح وما عداه ما هو صحيح. سبب نزول هذه أول هذه السورة صدر هذه السورة سببان صحيحان بغض النظر عما قاله القرطبي أنه من الترجيح، كلاهما صحيح ولا بأس، لا مانع من تعدد الأسباب. فنزلت في مارية أنه امتنع عن إتيانها، ونزلت في شرب العسل، وكل ذلك أدلته سبق ذكر بعضها وسيأتي من كلام ابن كثير. قال رحمة الله عليه في بيان قول الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قال سبب في اختلف في سبب نزول صدر هذه السورة، قيل نزلت في شأن مارية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمها، فنزل قوله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الآية. قال أبو عبد الرحمن النسائي أخبرنا إبراهيم بن يونس بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها وهي مارية، هديت له أهدى له مارية وأهدى له يعني عدة هدايا مذكورة من القوقعة، فلم تزل به عائشة وهي مصرية، مارية هذه من مصر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحت مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحم، أي أنهم أصحار النبي صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطأها لم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. وقال ابن جرير حدثني ابن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه، يعني ما هو في بيتها، فقالت أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي، فجعلها عليه حراما. قالت أي رسول الله كيف يحرم عليك الحلال، حلف لها بالله لا يصيبها. أنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، قال زيد بن أسلم فقوله أنت علي حرام لغو، سنده مرسل، هذا مرسل زيد أنزل الله كذا. وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد عن أبيه مرسل، وزيد بن أسلم فيه ضعف. وقال ابن جرير أيضا حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن زيد بن أسلم قال لها أنت علي حرام والله لا أطعك، مرسل كما تقدم، هذا مرسل الذي قرأناه سبب النزول غير هذا. وقال سفيان الثوري، هنا عندكم والثوري، وسفيان الثوري والواو زائدة، إلا إذا كان سفيان بن عيينة والثوري ما أدري، الواو زائدة. وقال سفيان الثوري وابن علي عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين، إلى يعني حلف آلى من كذا حلف، وهو مرسل أيضا من مراسيل مسروق. رواه ابن جرير وكذا روي عن قتادة وغيره عن الشعبي نفسه وهو أيضا مرسل، قاله الشعبي شعبي بن مراسيل. وكذا قال غير واحد من السلف من الضحاك والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان، وروى العوف بن عباس القصة مطولة، كل هذا قد قرأناه. لما سبق من ما ذكره الشيخ رحمه الله في أسباب النزول. وقال ابن جرير حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري محمد مدلس وقد عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال قلت لعمر بن الخطاب من المرأتان؟ قال عائشة وحفصة. أما هذا التعيين ففي الصحيح أنها عائشة وصفة، هذا في الصحيح سير. وكان بدأ الحديث في شأن أم إبراهيم ماريا القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها فوجدت حفصة، قالت يا نبي الله لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجي في يومي وفي داري دوري في دوري في يومي وفي دوري على فراشي. قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها لا أقربها؟ قالت بلى فحرمها. وقال لها لا تذكري ذلك لأحد فذكرته لعائشة أظهره الله عليه. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، الآية كلها. بلغنا أن رسول الله كفر عن يمينه وأصاب جارية، أي بعد نزول الآية. هذا تذاكرناه، إنما قرأنا كلام الكثير عليه لأنه ساقه بالأسانيد، وبقي له تتمة في تفسير هذه الآيات لما تحرم إلى مقاصد هذه السورة. مدلول هذه السورة النهي عن تحريم ما أحل الله ولو كان للامتناع، إذا كان ذلك الامتناع مع رغبته فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الضب لعدم رغبته. أما تحريم ماريا أو تحريم الأسل مع رغبته فيه فقد عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فيه الإشرار إلى الزوجة، وأن الزوجة وأن غالبا أن النساء يفشين السر. لما نبأت به يا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل إليه الوحي أظهره الله عليه، أوحى الله إليه أنها أفشت السر، عرف بعضه وعرض عن بعض، وهذا من مكارم خلقه، يعني عدم التدقيق في الحساب ولماذا ولماذا. عرف على أنها أطلعني الله كما ذاك، نبأني العليم الخبير، وعرض عن بعض فيما يتعلق لما أخبرته ولما أفشيت السر، أعرض به دلالة على الإعراض فيما يحصل بين المرء وزوجها عن بعض الأمور التي لا ضير فيها، التغاضي سواء كان بين المرء وبين زوجه، حتى أيضا فيما يتعلق بالمعاشرة والمقارنة بين الأحبة وبين الناس، ما كل شيء دقق فيه، بعضه يتغافل عنه. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. بات هذين الاسمين وأنه عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، بما أسر إليها وما أسرتا من التناجي بينهما بقول كذا وكذا. وفيه أن إرضاء الزوجة أو إرضاء يكون في حدود ما دل عليه الدليل، تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وفيه العناية بإرضاء الزوجة، تبتغي مرضات أزواجك، فمن مكارم الأخلاق أن الرجل يرضي زوجته، ولا سيما بما لا ضرر عليه وبما لا مخالف فيه، إنما هذا قبل نزول هذا الحكم. فإرضاء الزوجة إذا حصل منها غضب أو حصل منها استدراك في بعض الأمور وكذا لتألف فيها وتطيب نفسها، هذا دل عليه مكارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق رسولنا، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، وذلك يدل على أن الزوجة قد يكسر نفسها شيء، وبالأخص بعض الضرات، يعني أمور الضرات يحصل عندها انكسار نفس من كونها ذهب إلى هذه أو ذهب إلى هذه أو كذا، والله المستعان. ولكن يرضي هذه ويرضي هذه بلا كذب، إن بعضهم سأل قال أنا معدد أكثر من واحدة، وقال وأكذب على هذه وأكذب على هذه، من باب حديث الكذب على الزوجة، وأنه يرى أن الكذب على الزوجة حلال من باب إرضائها ومسايستها. فأهديت له تلك الرسالة التي هي بيان تحريم الكذب مطلقا حتى على الزوجة، وأن تلك الزيادة لا تثبت التي فيها الكذب على الزوجة. فإذا ترضي أهلك بما لا كذب، إما بالمعاريض كما يقال ما كذب ظريف، وإما كذلك أيضا بالصدق الواضح، فلا يصلح الكذب، أن ترضيها بالكذب يوشك أن يسخط الله عليك بسبب ذلك ويسخط عليك خلقه سواء الزوجة أو غيرها. من أرضى الناس بسخط الله، الكذب كبيرة من كبائر الذنوب في جميع الملل، لا على الزوجة ولا غيرها، تلك الزيادة لا تثبت. والرسالة منشورة، ما بقي إلى حينه، إلا أنا بارك الله فيكم.